قال رحمه الله: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. قال رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال رحمه الله: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم.
هذا من فضائل الصوم، لأن فضائل الصوم ترجع إلى أمرين فيهما أمران وفضيلتان هما من أسباب النجاة من النار ودخول الجنة كما نبهنا عليه. الأمر الأول السلامة من فتنة الفرج، والأمر الثاني السلامة من فتنة اللسان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وهو اللسان وما بين رجليه وهو الفرج أضمن له الجنة. والصوم ذكر الإمام البخاري رحمه الله من فقهه ذكر الأمرين، فجاء بهذا الباب من لم يدع قول الزور والعمل، إذا خاصمه أو شاتمه فليقل هل يقول إني صائم، وأتبعه بباب الصوم لمن خاف العزبة أو العزوبة. فهذه الثلاثة الأبواب، البابان الأولان متعلقان باللسان، والباب الثالث متعلق بالفرج. فإن في الصوم نعمة من الله سبحانه وتعالى، فإن في الصوم نعمة من الله بالسلامة من آفة اللسان وآفة الفرج. لكن آفة اللسان الفرج يضعف بسبب الصوم، وإذا قال إنه له وجاء فيأتيه الأثر، لكن بالنسبة للسان يحتاج من المكلف أن يمنعه. ومن هنا جعل له بابين: الباب الأول أنه إذا لم يمسك لسانه فليس لله حاجة، وأما الأمر الثاني أنه إذا استفز ودفع إلى أن يخرج عن صومه ويجهل فليقل إني صائم. وهذا يدل على خطر اللسان، وهذا من فقهه رحمه الله، وأن صوم اللسان أعظم، لأن ذلك يأتي أثرا وتبعا، ولكن هذا يأتي من المكلف كسبا وطلبا، ولذلك قدمه على. وهذا يدل على أن فتنة اللسان في بعض الأحيان أعظم من فتنة الفرج، ولذلك تجد الإنسان في سبه للناس وغيبته للناس قد يقع وهو لا يشعر، وقد يسترسل في ذلك، وقد يسمع الغيبة. ولذلك فتنة اللسان فتنة عظيمة يقع فيها المتكلم والسامع والمقر وعدم المنكر، ففتنة عظيمة. فتنة الفرج تستحي منها النفوس تختبئ، ولكن فتنة اللسان تشهرها وقد يتبجح البعض، ولذلك كانت فتنتها أعظم، خصها ببابين أبلغ من باب. وكل هذا يدل على فضيلة الصوم، لأن الناس إذا سلمت من فتنة اللسان وفتنة الفرج هذا من فضائل الصوم. ولذلك تجد في شهر رمضان أنه فرصة لحفظ الإنسان من هذه الذنوب والمعاصي، سواء تعلقت بالكلام أو تعلقت بالأفعال. يقول رحمه الله: نعم.
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم.
الزور هو الكذب، قيل هو الإزورار عن طاعة الله، فيشمل كل ما يكون من القول فيه إزورار عن طاعة الله وعن سبيل الله، فيدخل في ذلك السب والشتم. وقول الزور هو أسوأ القول لأنه الكذب، لذلك قرنه الله بالشرك: واجتنبوا قول الزور، اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فقرنه بالشرك: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فقرنه بأعظم الأشياء وهو الشرك، لأن الشرك يقوم على الزور. الشرك في الأصل يقوم على الزور، لأنه يقول هذا إله فيكذب على الله سبحانه وتعالى، ويجعل إلهه الوثن، ويجعل إلهه الشجر والبقر والحجر. ولذلك إن الشرك لظلم عظيم، لأنه صرف حق الله لغيره، فهو ظلم وهو زور، وأعظم درجات الظلم والزور وهو إضاعة حق الله عز وجل. إن الشرك لظلم عظيم. فالزور هو الكذب، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار والعياذ بالله. فنبهت الشريعة فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه ينبغي للصائم أن يحفظ لسانه. وقال شيخ الإسلام: إن حاجة الله وحاجة رسوله من العبد، وليست حاجة مسألة، وإنما حاجة مطلوب أنه يطلب منه ذلك ويأمره به، أن المقصود حاجة الله حاجة رسوله إنما هو تقوى القلوب بالاستجابة لطاعة الله. فإذا أصبح يمتنع من الطعام والشراب وهو مسترسل في معصية الله فهذا لم يحصل به المقصود، ولذلك لم يحقق المقصود الذي أمره الله به وأمره به رسوله عليه الصلاة والسلام كما نبه علي في الفتاوى والمنهاج. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بأوامر ونهاهم عن نواهي، وأن العبادات ليس المقصود منها مجرد الفعل، والدليل على ذلك قوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فليست القضية أن تذبح الشاة أو تنحر البدنة، وإنما القضية أن توحد الله تقوى، وأعلى التقوى التوحيد. فإذا أصبح الإنسان يأتي ويذبح ولا يستشعر أن الله هو أنه يتقرب إلى الله ويطيع الله عز وجل فهذا خارج عن السنن. كذلك إذا أصبح يصوم وهو يوم صومه ويوم فطره سواء، يسب الناس ويشتم الناس ويغتاب الناس ولا يحفظ صومه، فهذا لم يكن على وفق شيء السنن وعلى وفق المقصود، لأن الله يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى لم تحصل، ولذلك لم يحصل مراد الله عز وجل من العبد. والمقصود أن العبد ينبغي عليه أن يجعل هذه الطاعة وفق مراد الله عز وجل. قال الإمام الشاطبي مقصود الشارع أن يكون قصد المكلف منه موافقا لقصد الشارع، يعني يكون المقصود الذي أراده الشارع من العبادة متحققا بفعل المكلف للعبادة، فإذا فعلها مجردة لم ينتفع. ولذلك تجد البعض يصلي ولا ينتفع بصلاته، نسأل الله السلامة والعافية، ويصوم ويحج ولا ينتفع بحجه، والسبب في ذلك أنه لم يعظم الله ولم يتق الله عز وجل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مدار الصوم على التقوى وهو حفظ، ومن التقوى حفظ اللسان. من لم يدع قول الزور والعمل به، العمل بالزور العمل بكل ما يخالف شرع الله عز وجل، وتجده لا يعطي الناس حقوقهم، وإذا جاء رمضان لم يتغير فيه شيء فهو على ذنوبه وعلى عصيانه القولي والعملي، وهذا يدل على أنه ينبغي أن يصوم اللسان وأن تصوم الجوارح. ومن لم يصم لسانه ولم تصم جوارحه ما صام. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا المعنى فقال
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
ومن هنا إذا استوى حاله في رمضان بحاله في غير رمضان كأنه لم يصم، وهذا يدل على أمور، منها خطر اللسان وعموما، ولذلك ما من يوم يصبح فيه العبد إلا والجوارح تخطئ اللسان وتثرب على اللسان، تقول له اتق الله فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. والإنسان الذي يريد الله به الخير يسلم له لسانه، وقل أن يجتمع الكذب والزور والغش في قول الخير. ولذلك تجد الإنسان في بعض الأحيان يريد أن يعظ الناس، يريد أن يذكر الناس، وقد يقول الكلام البليغ لكنه لا يصل إلى القلوب. والسبب في هذا أن اللسان إذا خبث وأصبح والعياذ بالله منتهكا لحدود الله، منتهكا لمحارم الله، لو قال صاحبه أجمل الكلام لم ينفع الله به. ومن هنا اللسان خطره عظيم. ولذلك تجد الإنسان الذي يخاف الله ويراقبه إذا تكلم لم تمل كلامه، وإذا أمر أحببت أن تفعل ما يأمرك به، وإذا نهى امتثلت نهيه، لأنك تجد لكلامه أثرا. ولذلك تجد بعض الأخيار وبعض الدعاة خاصة من لم يصحب العلماء، كان العلماء والمشايخ إذا صحبهم طلاب العلم يحذرونهم من اللسان أيما تحذير. وكثيرا كنا مع مشايخنا نسمع القرع والتوبيخ لمن يغتاب، وأذكر الوالد رحمه الله كان لا يجامل أحدا، بمجرد أن يغتاب يقرعه في وجهه، والله رأيته يقرع حتى من المشايخ الكبار، حتى إني أذكر أكثر من مرة أشهد معه في بعض المجالس الخاصة، والله وأقسم بالله وما كذبت أنهم يهابون أن يذكروا أحدا حتى ولو كان لهم طريقة في الكلام ينحرفون عنها خوفا من توبيخه. كانوا يشددون في أمر اللسان تشديدا عظيما. لما يأتي الشخص وينتسب للعلم وينتسب إلى طلب العلم فيجلس في المجالس ويطلق لسانه في غيبة الناس، ثم قد يقول بعضنا لا أغتاب، فتجده يتكلم عن العقارات وعن العمارات وعن السيارات وعن البيع والشراء. كان السلف يخافون من فضول الحديث أن يقودهم إلى محرم الحديث. ينبغي للإنسان أن يزم هذا اللسان. كان بعض السلف تعد كلماته في اليوم. وقالت امرأة لأحد العلماء والأئمة وكان قاضيا إن جهلت في قضائه أو سفهت حكمه، فقال لها والله ما تكلمت بكلمة منذ 30 أو 20 عاما وفي بعض الأخبار 40 عاما إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله. الذي يعرف خطر اللسان يزمه. قال أبو بكر، كان أبو بكر رضي الله عنه يمسك بلسان نفسه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. ففي شهر الصوم الأمر أعظم، فإذا عجز عنه في شهر الصوم فمن باب أولى أن يعجز في غيره، وإذا عجز عن المحرمات في حال التلبس بالعبادات فمن باب أولى أن يعجز عنها في غيرها، لأن الحرمة أشد. وهذا يدل على أن المواسم لها حرمة، وهذا يدل على كون المصنف رحمه الله يقصد فضيلة الشهر عموما، لأنه إذا كان الأمر في رمضان إذا محرما ففي رمضان أبلغ. ومن هنا نبه بهذا على فضيلة الصوم عموما وفضيلته في هذا الشهر خصوصا. نعم.
فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. نعم. قال رحمه الله: باب هل يقول إني
صائم. فيه دليل على أن حقيقة الصوم تقوم في الأصل على ترك الطعام والشراب، ونبه به على غيره من الأمور التي تترك كالجماع وشهوة الفرج. نعم.